التيشيرت مبلوغ ولا ايه؟ ما دام ستوب
ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى جعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شهركم هذا شهر عظيم وموسم خيرات وموسم مسابقة بالأعمال الصالحات وتنافس في التعرض لنفحات الله عز وجل، فأوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار. يتفضل الله عز وجل فيه على عباده بأفضال كثيرة، فهو مواسم تجارات ومرابحات مع الله عز وجل، ولكن مع الأسف كثير من المسلمين وبخاصة في الأعصار المتأخرة، إما أنهم مقصرون فيه من حيث عدم القيام بحقه، بل حتى إن بعضهم قد نسأل الله السلامة قد لا يصوم وقد يتبرم منه ويظهر منه فيه التبرم وتعجل انقضائه، وهذا لا شك أنه يدل على أن صاحبه يحتاج إلى مراجعة نفسه كثيرا. ومن المسلمين من يصومه ولكنه لا ينافس في مواسمه وخيراته، وإنما يقطعه بين نوم أو لهو، بل إنه قد يقول بعض الناس أو إن لم يقل على معنى إن لم يتفوه، فقد يكون في قرارات نفسه أنه يظن أن هذا الشهر شهر كسل وليس شهر عمل، حتى في أعماله الرسمية وغير الرسمية تجده يتوانى ويتكاسل، ويتعاطى الناس كلمة يعزون بها أنفسهم ويعللون كسلهم وتباطؤهم في أعمالهم الموكولة إليهم فيما يتعلق بحقوقهم وحقوق الناس، أو حتى فيما يقربهم من الله عز وجل، فيتداولون كلمة رمضان كريم أو نحو ذلك، يريدون أن يركنوا إلى الكسل، بينما الناظر في حقيقة هذا الشهر حينما يمر على المسلمين وعلى السلف الصالح وبخاصة في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يرى أن فيه تجلت أعمال كبرى ومظاهر سواء في مجال الدعوة أو في مجال الجهاد أو في مجال التعبد في ذات الشهر، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان كالريح المرسلة جودا، وكان أجد ما يكون في شهر رمضان سواء في مدارسة القرآن أو في التعبد أو في الاعتكاف أو في النفقة والصدقات، هذا في مجال التعبد. أما في مجال الدعوة والصدع بأمر الله والقيام بدين الله ومجاهدة أعداء الله، فإنه قد كان في رمضان وقعات كبرى وغزوات عظمى نشير إلى أو نعدد شيئا منها، ولعلنا نقف عند واحدة منها لعلنا نتذكر سيرته عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غير رمضان، مع أن الوقت غير الوقت. إذا أمكن أن تعود إلى جدة وتحرم من جدة فهو أحسن. أي تحرم من جدة إن شاء الله. يعني أنت من جدة حينما توجهت إلى مكة كنت مريدا للعمرة. أعرف. لكن حينما جئت من جدة إلى مكة كنت تريد العمرة. ولا لا؟ أليس كذلك؟ أنا أسألك. كنت إذا الأحسن أنك تعود إلى جدة وتحرم من جدة. يعني تنوي هناك، تنوي في جدة. وإن نويت من التنعيم هنا فهو صحيح، ولكن عليك أن يلزمك دم. إذا تذهب إلى التنعيم مسجد عمرة مسجد عائشة المعروف، نعم، فتحرم منه وتلبي منه وتقضي عمرتك طوافا وسعيا وتقصيرا وتذبح إن شاء الله، وإن كنت لا تستطيع الدم فتصوم 10 أيام. لا الحمد لله خير. حياك فرمضان المعظم هو شهر العمل، فيه غزوة بدر الكبرى، وحسبك بيوم سماه الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ومن الطريف أيضا واللطيف أن القرآن نزل في شهر رمضان وسماه الله عز وجل فرقانا، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلئن كان القرآن فرقانا بين الحق والباطل في آياته ومعجزاته وما فيه من حجج وما فيه من أحكام وحكم وما فيه من توجيه، فإن رمضان أيضا كانت فيه وقائع الفرقان كبدر وغيرها من الانتصارات. ووقع في رمضان هدم مسجد الضرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هدمه بعد عودته من تبوك، وهدمه في رمضان. وفي رمضان وقع هدم الأصنام مناة والعزة وبعض الأصنام التي هدمت بعد الفتح، كلها هدمت في رمضان. وفي رمضان وقع فتح مكة، حيث ضرب الإسلام بأطنابه ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقد توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من المدينة وكان صائما عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن لما رأى أن الصيام شق عليهم بعد أن ساروا أياما أفطر وأمر أصحابه بالفطر لأنه أقوى في مقابلة العدو. كل ذلك كان في رمضان، وكان المسلمون في طول تاريخهم يعملون في رمضان كما يعملون في غيره، وكان لا يمنعهم رمضان من غزو ولا من قتال ولا من سائر الأنشطة التي يتعاطونها في غير رمضان. ولو وقفنا قليلا عند غزوة الفتح وهي قد وقعت في يوم الجمعة في 20 من رمضان من السنة 8 من الهجرة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح قريشا صلح الحديبية، وكانت خزاعة في حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم وبني بكر في حلف مع قريش، وكأن بني بكر استغلوا الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فاعتدوا على خزاعة، وكان بينهم عداوات، ففزع خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنصرونه لما بينهم من حلف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ووعد بنصرهم وأن لا يخذلهم. وكأن قريش علمت بالأمر فخشيت من مغبة ذلك ومن مغبة نقض العهد، فأرسلت أبا سفيان ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولعله أيضا أن يمدد زمن صلح الحديبية لأنه كان 10 سنين فيريدون زيادة أيضا. فجاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى بنته أم حبيبة، فأراد أن يجلس على فراش من فروش بيتها، وكان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فطوته عنه، فقال: يا بني لا أدري هل رغبت بهذا الفراش عني أم رغبت بي عنه؟ فقالت: إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجلس عليه وأنت مشرك. فقال لها: يا بني لقد أصابك بعدي أمر أو أمر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه في ذلك، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جرى بيننا، يعني إن لم يكن شيء انتقض فنحن على صلحنا. وكأنه أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه كلاما شافيا، فذهب إلى أبي بكر فرده، فذهب إلى عمر فكذلك أيضا لم يلق منه شيئا، ثم عاد إلى قومه لم يظهر بشيء. وكأن قريش علمت من رسولها أبي سفيان أنه لم يأتي بشيء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتجهزوا، وكذلك من كان معه من القبائل كغطفان وغفار وغيرها، واستكتم الأمر ولم يبين الجهة، وكان فيهم حاطب نبي بلتعة، فأرسل ورقة أو رسالة يشعر فيها قريشا بتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فنزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد في آخرين وأخبرهم أنهم يلاقون المرأة في روضة خاخ وأدركوها وأخذوا ما معهم ورقة. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: والله يا رسول الله ما رضيت الكفر بعد الإسلام، ولكن بما معنى أنني ضعيف وأخشى على أهلي، بينما المهاجر عندهم من يحمي أهلهم. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: لقد صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنقه. فقال له: أما علمت أن الله عز وجل قد قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو كما جاء. فسار النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف مقاتل، فلما قاربوا منطقة مر الظهران قريب من عسفان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن توقد نيران كثيرة، وكأن قريش استحست بشيء من هذا فكانت ترسل من ينظر في أو يتطلع الأخبار. فأرسلوا مرة أبا سفيان وحكيم بن حزام وبذيل بن ورقاء، فرأوا النيران فقالوا كأنها نيران عرفة. وكان لجيش النبي صلى الله عليه وسلم حرس، فقرب أبو سفيان وحكيم بن حزام من الحرس فأمسكوا بهما فحملوهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرأوا ما رأوا من عظم الجيش ومن الرايات، ودعي أبو سفيان للإسلام فأسلم في ذلك الموقف، وكذلك أيضا حكم بن حزام أسلم في نفس الموقف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس بأن يحبس، يعني يوقف أبا سفيان عند مضيق تمر منه الكتائب التي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا ليري أبا سفيان قوة المسلمين وعددهم وعدتهم، لأنه يعلم مقام أبي سفيان في قومه. فكانت الرايات تمر وكان العباس يعرفه بأن هذه راية بني فلان وهذه راية بني فلان، فلما مرت راية عظيمة قال: من هذه؟ قال: هذه راية المهاجرين والأنصار ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال: يا أبا سفيان إنه ليس ملك ولكنه النبوة. قال: نعم إذن. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وسبقه أبو سفيان وكان نذيرا لقومه فقد. وقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجلا يحب أن يكون له منزلة. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فذهب أبو سفيان متقدما جيش النبي صلى الله عليه وسلم لينذر قومه، حتى قال لهم: لقد جاءكم محمد بجيش لا قبل لكم به. ثم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: ويحك وما تغني عنا دارك. فقال: ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا فاتحا وكان متواضعا، حتى إنه يوشك أن رأسه يصل إلى عنق راحلته مطرقا رأسه تواضعا لله عز وجل وشكرا. ودخل خالد من جهة كدي، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من جهة كدا من جهة الحجون، وخالد دخل من جهة كدي من أسفل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها، وكان دخلها وهو يترنم ويرجع سورة الفتح يقرأها. ثم توجه إلى البيت وطاف به، وقريش تنظر ما هو فاعل بها، فلما طاف وكان في البيت أصنام فهدمها، وكان يقول 360 صنما، وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد. ثم دخل الكعبة وصلى فيها كما عند مسلم، وعلى بلال الكعبة وأذن فيها، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحلاق الكعبة فخطب فيهم خطبة عظيمة وبين فيها كثيرا من الأحكام، ثم إنه قال ماذا ترون أني فاعل بكم أو صانع بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فما رؤيا أكثر من حلمه عليه الصلاة والسلام، يعني قوم قاتلوه عشرات السنين وناوؤوه وناصبوه العداء وحرضوا عليه القبائل، ثم ما كان منه بعد أن من الله عليه بالنصر والفتح العظيم إلا أن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ثم إنه خطب خطبة عظيمة بين فيها الأحكام، وبين فيها أيضا أن كل ما كان عليه الأهل الجاهلي أنه موضوع تحت قدمه عليه الصلاة والسلام، وجميع المآثر من إفادة وغيرها وكل أمور متعلقة بالقبائل ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا السقاية والحجابة. حجابة أبقاها لبني شيبة، والسقاية كانت في بني العباس. فهذا موجز ما حصل في الفتح، وكل ذلك كان في رمضان، وكل ذلك يدلنا بدروسه وعبره، وبخاصة إذا تأمل الإنسان كيف كانت عليه الدعوة في أول أمرها، والضعف الذي كانت عليه في أول نشأتها، والعذاب الذي تعرض له المسلمون الأوائل من المهاجرين في مكة في رمضائها، وكيف كان يتطاول عليهم بالضرب والسب والشتم والتحقير وسلب الأموال، حتى إنهم هاجروا لله عز وجل تاركين أموالهم وأهليهم في سبيل نصرة هذا الدين، ولاقوا ما لاقوا مما هو معلوم. ولكن حينما تنظر في تطور الأمر سنة فسنتين فثلاث فعشرات السنين، ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة هذه التي طردته وآذته وناصبته العداء، يدخلها فاتحا ظافرا، فإذا ببلال الذي كان يبطح في رمضائها ويوضع على بطنه وصدره الحجارة من أجل أن ينثني عن دينه، فلا يزيد إلا أن يقول أحد أحد، إذا هو يدخل مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فاتحا، وهو بلال الأسود الحبشي، ليعلو بيت الله أرفع مكان في الدنيا، ليرفع ذكر الله عز وجل، ليقول الله أكبر مؤذنا. فانظر اربط بين هذا وهذا، اربط بين عزة المسلمين بدينهم والنتائج التي كانت في غزوة الفتح وما كان عليه الأمر في أول الدعوة، مما يجعل المسلمين عليهم أن يتأملوا في هذا الدين، وأنه دين الله حقا، على الرغم مما حصل للمسلمين حتى مع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الأنبياء يحصل لهم من البلايا، ويحصل لهم من المحن، ويحصل لهم من التعرض لأعداء الله عز وجل، بل يصل فيهم القتل، ويصل فيهم التنكيل والتعذيب، ومع هذا يأبى الله عز وجل إلا أن يتم المرح. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وهم أتباع الرسل ومع الرسل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهذه هي الدروس وأمثالها التي يجب أن يعيها المسلمون في تاريخهم الطويل. فنعم تمر على المسلمين أزمية حالكة وظروف صعبة، ويتعرض أهل الدعوة لابتلاءات كثيرة، ويوشك فعلا أن ييأسوا إلا متداركم الله عز وجل بقوة إيمان وجذوة إيمان تتقد بها القلوب. فحينما تنظر فعلا لمسار الدعوة في عهده صلى الله عليه وسلم وما كان فيها من مد وجزر وما تعرض له المصطفى بنفسه صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الله وخليل الله ومصطفاه من خلقه بل ومن رسله، ومع هذا تعرض لما تعرض له من جوع ومن ابتلاء ومن أذى في أصحابه بل أذى في نفسه، ووقائع غزوة أحد وما سجله القرآن فيها من ابتلاءات ومن ظهور النفاق وتخذيل المنافقين وزلزلوا زلزالا شديدا، وأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. زلازل ومحن وابتلاءات ومعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى في صلح الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسدد من الوحي والموجه من الوحي كان يطلب المشركون أمورا فيقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ذلك جعل بعض المسلمين يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعون ألسنا على الحق أليس هم على الباطل، فيقول عليه الصلاة والسلام بلى، فقال لماذا نعطي الدنية من أنفسنا، فيقول ألست رسول الله حقا أو رسول الله حقا. كل ذلك أمور يتعرض لها المسلمون ويتعرض لها الرسل وأتباع الرسل، ولكنهم يسلكون المسالك التي يحمون بها الدعوة ويؤملون في نصر الله عز وجل، لكن يعلمون أنهم على الحق وأنهم لا يحيدون عن الحق. أما أساليب الدعوة وحكمتها وطريقة المعالجات في القضايا والواقعات هذه يجب أن يتدبرها المسلمون وأن يعرفوها من تاريخهم وسير أسلافهم وبخاصة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعالجاته لمثل هذه الأمور ومواقفه عليه الصلاة والسلام في حال الحرب وفي حال السلم في حال الحضر وفي حال السفر في حاله مع أصحابه أو في حاله مع الأصحاب وفي حاله مع الأعراب وفي حاله مع الأغراب. كل هذه دروس يعيها المسلمون ويتبصرون بها ويأخذون بها أنفسهم، وبخاصة أنهم في هذا الشهر العظيم والموسم العظيم ففيه وقائع وفيه أمور وفيه أحداث وفيه قضايا، فهو شهر العمل وشهر العبادة وشهر الدعوة إلى الله عز وجل بشتى ألوانها وأنواعها، ولكن مع الأسف يلاحظ في المسلمين قصور في كثير من الجوانب، وبعض مظاهر القصور في شهر رمضان هي التي أشرنا إليها من جعلهم شهر رمضان شهر كسل وبعد عن العمل وركون إلى النوم الكثير والعطاء القليل، ويتفوهون بمثل كلمات كما قلنا رمضان كريم، على معنى أنه يريد أن يتنصل من الأعمال ويريد أن يبتعد عن المسؤوليات ويتحجج بمثل هذه الحجج، بينما الحق أن يكون المسلم في شهر رمضان أكثر تسابقا وتنافسا في الخيرات بشتى صنوفها، سواء في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، في مجال العلم وتحصيله، في مجال الإنفاق في سبيل الله، في مجال التعبد من صلاة وقراءة قرآن وذكر وطواف بهذا البيت يا أهل البيت. فكل ذلك، وبخاصة أن رمضان كما هو معلوم تضاعف فيه الحسنات، من أدى فيه نافلة كان فيه كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى فيه 70 فريضة فيما سواه. ومع هذا تلاحظ الكسل الذي قد ضرب أطنابه في كثير من عقود المسلمين وقلوبهم. فحق على المسلمين أن يعرفوا شهرهم، بل أن يعرفوا جميع أيامهم، فإنهم محاسبون عليها وموقوفون عند ربهم ليسألهم عنها. فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد